الدار الآخرة، كما أنها اقتضت حكمة الله جل وعلا أن يخزي أعداءه، أن يصيبهم بخزي الدنيا، وإن نالوا ما نالوا من الجاه والسمعة في أول الأمر فلا بد أن تكون الدائرة عليهم ليصابوا بخزي الدنيا مع ما أعد الله لهم من العذاب الدائم السرمدي. والله جل وعلا يسوق قصص الأنبياء للعظة والعبرة، فمن وفقه الله جل وعلا اتعظ واعتبر واتقى الله جل وعلا وعمل بطاعته، ومن كان قلبه معرض عن طاعة الله فإنه يسمع القصص والمواعظ ولا يتأثر بذلك ولا يستفيد. ومن هذا نأخذ أنه يجب على العبد أن يتضرع إلى الله جل وعلا وأن يسأله التوفيق والهداية، ولا يتكل على قريب مهما كان رحيما به رؤوفا. وقد ضرب الله الأمثال عظة وعبرة لعباده، كما قال الله جل وعلا: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. مع كونهما زوجتين لرسولين من رسل الله جل وعلا لم ينفعاهما بشيء. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فامرأة فرعون لما وفقها الله للهداية والاستقامة على الحق والإيمان بموسى عليه الصلاة والسلام لم يضرها كونها زوجة أشقى خلق الله جل وعلا فرعون. فالتوفيق بيد الله والهداية بيده، وهو الذي جل وعلا يعطي الإيمان من أحب ويحرم الإيمان من أبغضه عدلا منه ولحكمة عظيمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: كم مقدار الزكاة في 2000 ريال؟ 1000 ريال فيها ربع العشر، وربع العشر 25 ريالا، والألفان فيها 50 ريالا، ربع العشر من كل 100 2.5. يقول: من أدرك الركعة الثانية من صلاة الجمعة هل عليه أن يأتي بثلاث ركعات معها لتكون صلاة الظهر، أم ماذا يعمل؟ تدرك الجمعة بإدراك ركعة، فإذا أدرك الركوع في الركعة الثانية فقد أدرك الجمعة، فعليه أن يضيف عليها ركعة أخرى وقد تمت جمعته. إذا أدرك ركعة أتمها جمعة أضاف إليها ركعة ثانية، وأما إذا لم يدرك ركعة فقد فاتته الجمعة فعليه أن يأتي بأربع ركعات الظهر. يقول السائل: أنا موظف ومتزوج ولدي 12 ولد، ووالدي يطالبني بأن أدفع له مال بصفة مستمرة، علما بأن عندي 4 إخوان لا يطلب منهم مثل ما يطلب مني، والوالد موظف إلى آخر ما قال. هل يلزمني أن أدفع له كل ما يطلب مني؟ وهل إذا رفضت إعطاءه آثم بذلك أم لا؟ الوالد إذا كان عنده دخل وله مال فلا يأخذ من ولده ما يضره، يضر الولد، وإذا لم يكن للوالد مال ولا راتب وليس له دخل فنفقته على أولاده كلهم على حسب استطاعتهم، كل على حسب استطاعته، ولا تكون على واحد منهم أو على بعضهم دون بعض، وإنما تكون على المستطيعين منهم، يفرضها الحاكم عليهم على حسب استطاعتهم. ولا يجوز للوالد أن يكلف ولده ما لا يستطيعه، وكلما تسامح الوالد مع ولده فهو مأجور بذلك وحري أن يناله نصيب من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: رحم الله والدا أعان ولده على بره. ويجب على الولد بر أبيه، يجب عليه البر ويجب عليه الإنفاق على أبيه إذا كان أبوه في حاجة إلى الإنفاق عليه. وأما إذا كان الأب مستغني فلا يلزم الولد أن يستدين ليعطي والده، لا يلزمه، وإنما عليه أن يعطيه مما يقدر عليه مما بين يديه، ولا يستدين ليلحق الدين على نفسه ليعطي والده، وإنما يعطيه مما توفر بين يديه. يقول لي جار لا يصلي في المسجد مع المسلمين، وقد نصحته فصلى وقت يسير ثم توقف، وله الآن أكثر من سنتين لا يصلي في المسجد إلا في رمضان، ما الذي يجب علي نحوه؟ يجب عليك يا أخي استمرار النصيحة، الاستمرار في النصيحة وبذلها في كل وقت، ولا تيأس، كرر النصيحة عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. يكرر ذلك صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال الصحابة رضوان الله عليهم: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فتبذل له النصيحة لعل الله أن يهديه، وأبشر بالخير إذا هداه الله على يدك، رغبه في الخير ولا تضجر أنت ولا تيأس منه، واصدق، اصدق مع الله نحوه في أنك قصدك النصيحة، واجعلها سرا بينك وبينه، ولا تنصحه والناس يسمعون فلا يقبل منك. فإذا نصحته سرا وأظهرت له محبتك إياه ورغبتك في أن ينال خيرا في الدنيا والآخرة، وأنك تود له ما تود لنفسك، وأنك تحب له النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، إن صح سرا بينك وبينه فهو حري أن يقبل بإذن الله. والمؤمن ينصح ويستر، لا تفضحه، والمنافق يفضح والعياذ بالله. المؤمن إذا اطلع على عورة من عورات أخيه أو زلة أو ذنب نصحه وستر عليه، والمنافق يفضحه ويشهر به في المجالس ويذكره بالسوء، والمؤمن ينصح ويستر. بسرعة يا أخي.
حرمت من الميقات ولا لا؟
نوت
ما يخالف، ما يأثر الدم، تتوقف حتى ينقطع الدم إذا كان دم حيض، وبعد ذلك تغتسل وتطوف وتسعى، هي على إحرامها تبقى، تبقى على إحرامها، إذا محرمت من الميقات تبقى على إحرامها. خير الملابس باستمرار، ما في حرج، ما في حرج، ما يلزم الملبس.
نوت
إيه تستمر على إحرامها.
الإحرام هو تجنب محظورات الإحرام، الإحرام نية الدخول في النسك وتجنب محظورات الإحرام. فالمرأة مثلا لا تقلم أظافرها ولا تأخذ شيئا من شعرها ولا تمس طيبا ولا يستمتع منها زوجها بشيء ما دامت محرمة. وأما الملابس، ملابس المرأة فتغيرها ما شاءت لا حرج. كذلك الرجل إذا أحرم بإزار ورداء بثياب الإحرام ثم اتسخت وأراد تبديلها فلا حرج، لا يتعين الثوب في الإحرام، وإنما الإحرام هو الاستمرار في النسك حتى يؤديه. يقول السائل: هل يجوز الوضوء للصلاة في الحمام مع الاغتسال؟ والحنفية تضخ الماء من فوق الرأس وعلى جميع والجميع الجسم عريان. الوضوء يدخل ضمن الاغتسال إذا كان الغسل واجبا، إذا كان على المرء جنابة مثلا واغتسل اغتسالا كافيا كاملا، استنجى أولا ثم غسل عموم جسمه، كفاه هذا عن الوضوء. والأفضل أن يتوضأ ثم يغتسل، الأفضل أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل بعد ذلك. وأما إذا كان الاغتسال للتبرد فلا يدخل الوضوء ضمنه، بل لا بد أن يتوضأ، ولا حرج أن يصيب الماء شيء من الجسم دون المراد غسله من أعضاء الوضوء، مثلا يتوضأ وهو عريان من الدش أو نحوه فيتمضمض ويستنجق ثم يغسل الوجه ثم يغسل اليدين إلى المرفقين ثم يمسح الرأس مع الأذنين ثم يغسل الرجلين من الكعبين ويصيب الماء عموم جسده، لا يؤثر هذا. يقول السائل: هل صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في الحرم؟ وهل تحصل للمرأة 100,000 صلاة في بيتها بمكة؟ الجواب: أجاب عن هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام مخاطبا الرجال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وإماء الله هن النساء، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، سواء كان المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو غيرهما من المساجد، صلاتها في بيتها أفضل لها وبيوتهن خير لهن، وتحصل لها الفضيلة والثواب ومضاعفة الصلاة في البيت، في أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والمسجد الحرام على رأي كثير من العلماء بأن المراد به مكة كلها، فإذا صلت المرأة في بيتها فلها بصلاتها في مكة 100,000 صلاة. والصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وصلاة المرأة في بيتها في المدينة أفضل لها من صلاتها في المسجد. إذا كان مجيء المرأة للصلاة فصلاتها في بيتها خير لها، وأما إذا كان مجيئها لتسمع الدروس وتستفيد وتأخذ العلم فهي تؤجر بذلك بشرط أن تكون كما قال عليه الصلاة والسلام: وليخرجن تفلات، لا تخرج بثياب زينة ثياب جمال، لا تفتن الرجال ولا تتقدم بين أيديهم، وإنما تكون في مؤخرة الصفوف بعيدة عن الرجال، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فكلما تأخرت المرأة عن الرجال وابتعدت عنهم فهو أفضل لها، والنساء كما قال عليه الصلاة والسلام: حبائل الشيطان يحبل بهن ويفتن بهن الرجال. يقول: لقد اعتمرت والحمد لله، وأريد أن أذهب إلى المدينة المنورة ثم آتي بعمرة، ولكن كيف أحلق وأنا قد حلقت بالموسى؟ من أتى بعمرة، دخل مكة بعمرة وأقام بمكة، فلا يخرج للإتيان بعمرة أخرى، بل تكفي العمرة التي دخل بها. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة معتمرا ولم يخرج للإتيان بعمرة، ولا أحد من الصحابة سوى عائشة رضي الله عنها لما حاضت وأدخلت الحج على العمرة وأصبحت قارنة بعد الحج، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تأتي بعمرة، فأخبرها بأن ما فعلته يكفيها عن الحج والعمرة، فألحت عليه فأذن لها بالخروج مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم لتحرم من هناك. وأما من أراد بعد الإتيان بعمرة السفر مثلا إلى المدينة أو إلى الطائف أو إلى مكان ما، ثم رغب في العودة إلى مكة، فيحسن أن يعود إلى مكة بعمرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ثم إذا كان حديث عهد بحلق الشعر وأتى بعمرة بعد ذلك ولم يكن في رأسه شعر، فيمر الموسى على رأسه ويكفيه ذلك، يمر الموسى على رأسه ويكفيه هذا، لأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. يتحلل من عمرته بمر الموسى على رأسه، إن وجد شعرا أخذه وإلا يكفيه ذلك. يقول: هل يجهر بالنية في الصلاة، في الصلاة مثل الصبح وباقي الصلوات، نويت أن أصلي الصبح كذا، وهل يجهر بالنية في الطهارة وغسل الجمعة؟ الجواب: النية محلها القلب، ولا يتلفظ بها إلا فيما ورد، ولم يرد التلفظ بالنية في الصلاة، وإنما ورد التلفظ بها في الحج: لبيك عمرة أو لبيك حجة، وورد التلفظ بها في الأضحية في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، حينما أراد ذبح الكبش، وقال عن الآخر: اللهم هذا عمن لم يرحم من أمة محمد. فنتوقف في التلفظ بالنية فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه التلفظ بالنية في الصلاة. ولذا قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والتلفظ بها بدعة، التلفظ بالنية بالصلاة بدعة من البدع التي لم تكن موروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ولم تنقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فلا يجوز التلفظ بالنية في الصلاة ولا في الوضوء ولا فيما لم يرد التلفظ بالنية فيه. هل يجوز دفع الزكاة من البنت لوالدها إذا كان فقيرا من زكاة الحلي؟ قال العلماء: لا يجوز دفع الزكاة من الولد والبنت، من الأولاد لأبيهم، ولا دفع الزكاة من الأب لأولاده، ولا من أحد الزوجين للآخر. ويرى بعضهم أنه إذا كان الولد ذكرا كان أو أنثى لا يستطيع الإنفاق على أبيه، والأب فقير وفي حاجة إلى الزكاة فيجوز أن يعطي زكاة ماله لوالده. كيف يقضي من فاتته صلاة الوتر في النهار؟ تقضى صلاة الوتر استحبابا شفعا لا وترا. إذا كان للإنسان وتر يصليه من آخر الليل 5 ركعات أو 3 أو 7 أو 9 أو 11 وفاتته بالنوم أو الشغل فيستحب له أن يقضي وتره نهارا ويكون شفعا. إذا كان يصلي 3 فيقضيه 4 ركعتين ركعتين، وإذا كان 5 فيقضيه 6، ولا يلزم أن يأتي بقدر العدد الذي يأتي به ليلا أو يزيد ركعة، وإنما يقضي ما تيسر. فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن من فاته وتره من الليل وصلاه ما بين صلاة طلوع الشمس وصلاة الظهر فكأنما صلاه من الليل. فيستحب قضاء الوتر ويكون القضاء شفعا لا وترا، يعني لا يقضيه 3 ركعات أو 5 أو 7، وإنما يقضيه 2 أو 4 أو 6 أو 8. يقول: ما حكم العمل في مؤسسة تتعامل مع البنوك الربوية بالربا؟ فإذا كان الكاتب أو العامل في البنك يكتب المعاملات الربوية أو يستشهد عليها فيسجل شهادته فهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، في قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فآكل الربا هو الذي يأخذ الزيادة، وموكله هو معطي الربا هو الذي يدفع الزيادة، وكاتبه كاتب المعاملة كاتب الدين كاتب الدين الربوي، وشاهديه اللذان يشهدان على هذه المعاملة. والكاتب والشاهد وإن لم يأخذ شيئا إلا أنهما أعانا على انتشار الحرام. فلو لم يجد المتعاملون بالربا من يعينهم على ذلك لربما توقفوا عنه، فالكاتب والشاهدان يساعدان على انتشار وكثرة المعاملات الربوية، فلعن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للمسلم أن يكتب المعاملات الربوية ولا أن يشهد عليها وإن لم يكن له فائدة منها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.